احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، وان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين. ثم ما بعد، ابنائي وبناتي، طبتم وطاب ممشاكم وتبواتم من الجنة مقعدا ان شاء الله رب العالمين. احييكم بتحية الاسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، حي الله هذه الجمعية الفتية واعتصموا، التي يعني تكون سببا في عرس رمضاني قرآني كل عام تنزل فيه سحائب الرحمة على هذه المدينة المرحومة بإذن الله رب العالمين. عندما تدخل إلى طرابلس الغرب تشعر بالسكينة، وكأنها تقول إن حفظة كتاب الله في الجماهيرية على وجه عام، وطرابلس الغرب بوجه خاص، تنزل السكينة على قلوب ونفوس أهلها رجالا ونساء كبارا وصغارا. فهنيئا لهذه المدينة، وهنيئا للجماهيرية بما فيها من خير وارتباط بكتاب الله سبحانه وتعالى. وهذا من كرم الله عليكم، فلنحمد الله رب العالمين على فضله ولنشكره على عطائه. إن ربي على ما يشاء قدير، وفقكم الله لخدمة كتابه في ليله وفي نهاره، إن ربي على ما يشاء قدير. ثم أما بعد، قرأ ولدنا صاحب الصوت الشجي آيات من سورة فصلت، ولو عشنا معها في هذه المحاضرة على قدر ما يفتح الله لنا في نور هذه الآيات العطرة لتمثلت لنا حقائق كثيرة. يتمثل لنا حقيقة ارتباط المسلم بكتاب الله سبحانه وتعالى، فما قرأه محزون إلا وأذهب الله حزنه، وما تدبر فيه مكتئب إلا وضيع الله الاكتئاب من عنده، وما قرأه محبط أو يائس، والمؤمن لا يعرف الإحباط ولا اليأس إلا واستشرى الأمل في قلبه. والمتعامل مع كتاب الله عز وجل إنسان هو يكلم، يعني إذا أراد أن يكلم الله فليحرم المسلم بالصلاة، وإن أردت عبد الله أن يكلمك الله فاقرأ القرآن. فعندما نقرأ في كتاب الله عز وجل ونستمع إليه، فإن المتحدث وإن المتكلم إنما هو منزل القرآن سبحانه وتعالى، والعبد المتدبر هو الذي يقف عند آيات الله ليعرف المقاصد التي أنزل الله سبحانه وتعالى من أجلها هذا الكتاب الخالد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وأنت تقرأ كل يوم 17 مرة اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وتقول في النهاية آمين، وهي ليست آية من الفاتحة، ولكن استجب يا رب، وإذا بالاستجابة تأتي سريعة، فأنت تستعيذ في نهاية الفاتحة أن تنضم إلى الفريقين الذين أو اللذين قاما بتحريف وتغيير وحذف وإضافة إلى ما نزل الله سبحانه وتعالى على موسى وعيسى عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام، تجد استجابة السماء سريعة، وتقرأ بعد ولا الضالين تدخل في سورة البقرة أو إلى سورة البقرة لتقرأ ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فيجيبك رب العباد، عبدي قد دعوتني أن أهديك الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت أنا عليهم غير المغضوب عليهم وغير الضالين، أنت دعوت هذا فيما قرأت. عندئذ الاستجابة سريعة، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه. أيها المسلم، أنت في حالة من الخوف كل يوم أن تكون تبع هاتين الطائفتين التي قامت كل واحدة منهما بتحريف كتاب الله، فيطمئنك رب العباد أن هذا الكتاب لا يستطيع أحد أن يحرف أو أن يبدل أو أن يحذف أو أن يضيف، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، لأن الله قد تكفل سبحانه وتعالى بحفظه. إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون، فالذي حفظ كتاب الله إنما هو رب العباد عز وجل، فلا ارتباط بضعف المسلمين أو قوتهم بقوة الإسلام أو ضعفه، لأن الإسلام قوي في ذاته، وإنما نحن أداة لتوضيح هذا الكتاب ولتطبيقه في حياتنا في صغير الأمر وكبيره. أحبتي في الله، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، أنت تتعجب وتقول طالما هؤلاء قالوا إن ربنا هو الله، وطالما أن العبد علم أن الله هو ربه، فما يعني سياق النص ومعنى الكلمة أن تضاف ثم استقاموا؟ هل هناك من يؤمن بالله عز وجل ثم لا يستقيم؟ رب العباد عز وجل خلق أبانا آدم وورث بنو آدم عن أبيهم مرضين كبيرين، ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزمة. الإنسان ينسى وعزيمته تفتر. بعد رمضان إن شاء الله رب العالمين زبائن رمضان يختفوا، ويظل معنا العباد المستمرين على طريق الله عز وجل، فيختفي زبون رمضان، أو يختفي الذي يعبد الله على حرف، أو يختفي الذي يعبد بالقطعة، أو يختفي الذي يعبد بالموسم، ويظل القانتون العابدون الذين يصلون في رمضان وفي غير رمضان ويستقيمون على طريق الله في رمضان وغير رمضان. فتفتر عزيمة بعض الناس، هذه وراثة عن أبينا آدم. أما مسألة النسيان فمن كرم الله أننا لا نحاسب عليها، ولكن الرحمن الرحيم لما أنزل أبانا آدم أو أسكنه الجنة قال له ولزوجه كلا منها حيث شئتم رغدا، حيث شئتم يعني حيث ما تشاء، كل أنت وزوجك ما عدا هذه الشجرة. إذن الأمر واضح، أو النهي أوضح مما يتخيل الإنسان، كل ما شئت يا آدم، كل ما شئت يا حواء، لكن إياكم وهذه الشجرة. جاء إبليس، وإبليس يعمل ضدك 24 ساعة لا يفطر لا يمل، ليس عنده ملل، وإنما يريد أن يشدك إلى الوراء إلى الخلف، هذه طبيعته هذه طريقته. جاء إلى أبينا آدم وقال ما نهاكما ربكما عن تلكما الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. أبونا آدم لم يأكل من الشجرة تمردا على خالقه أو عصيانا له، لا، هو أخذ كلام إبليس وقاسه على عقله. أنا وحواء إن أكلنا من هذه الشجرة نتحول إلى ملكين؟ شيء طيب، لما أتحول إلى ملك ما الذي يحدث؟ لن تكون عندي نوازع الشر ولا غريزة الغضب ولا غريزة التعدي ولا غريزة الظلم ولا غريزة العدوان ولا غريزة الشرور كلها، عندئذ أصير ملكا. وعندما يصير الإنسان ملكا يطيع رب العباد عز وجل. وأضاف إليه إبليس يعني شيء جذاب آخر، أو تكون من الخالدين. فقال أبونا آدم أنا أخلد كالملائكة فأعبد الله عز وجل إلى الأبد، ولا أعبد مدة محددة ثم أموت. هذان شيئان عظيمان، أصير ملكا ثم مخلدا، أقضي العمر كله في طاعة الله وأكون ملكا لا أعصي رب العباد. وزاد الطين بلة أن أبانا آدم كان لسه على الفطرة، فلما رأى إبليس يقسم له وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. فقال ابنه له يا أبتي لما أطعت الشيطان ونسيت نهي الرحمن؟ قال يا ولدي ما ظننت أن أحدا يقسم بالله كاذبا. أبونا آدم كان لسه على الزيرو، ها؟ ما قالوا للحرام احلف، قال جالت الفرج، ها؟ لكن لما قاسمهما أقسم لهما أنا لكم ناصح، أخذ الكلام، أنزل إلى الجنة. لما هبط إلى الجنة ظل النسيان عند أبينا آدم وورثه أبناءه، وظلت قلة العزيمة عنده وعند أمنا حواء وورثتها أيضا لبناتها وأبنائها. لكن الرحمن الرحيم هو الذي خلق الإنسان، وجاءت الأمة الخاتمة برسولنا الخاتم صلى الله عليه وسلم، فإذا ببركات السماء ورحمات السماء وفضل السماء وكرم الله على الأمة أن جعل لنا فرائض تجعلنا لا ننسى رب العباد على مدار اليوم، ولا على مدار الأسبوع، ولا على مدار العام، ولا على مدار العمر كله. يبدأ يوم المسلم عندما يسمع الأذان، الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، يبدأ يومه بهذا الفتح بهذا الخير، يعني يولي النسيان جائر رغم أنه كان نائما، فيبدأ يومه بأن يدخل كي يتوضأ. عجب السنة أن المسلم إذا خرج من دورة المياه قال غفرانك، يتعجب العبد علام يستغفر العبد ربه، لقد قضى أمرا جعله الله فيه، هل أذنب ذنبا في وجوده في هذا المكان؟ ما أذنب ذنبا. فما كلمة غفرانك التي حفظناها من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لأن هذا مكان لا يذكر فيه اسم الله، وكأن العبد يعتذر إلى ربه ويقول يا رب غفلت عنك بضع دقائق ما ذكرتك، فاغفر لي يا رب العالمين. إذن بهذا المنطق يبدأ يعني اليوم للمسلم غفرانك على إيه؟ على عدم ذكرك يا رب. فتذهب إلى الصلاة، بعدما تقضى الصلاة تضرب في الأرض، الموظف يذهب إلى وظيفته، المرأة تذهب إلى عملها أو إلى بيتها، فينسى الإنسان أحيانا لما هو موجود في هذه الحياة. فبعد بضع ساعات، ست ساعات، سبع ساعات، ينادي المؤذن صلاة الظهر، الله أكبر الله أكبر، حي على الصلاة، حي على الفلاح، أي أقبل وهلم يا عبد الله. وينادي مناد من تحت العرش، يا معشر المسلمين قوموا إلى نيرانكم التي أشعلتموها على أنفسكم فأطفئوها بالصلاة، الله أكبر. يذهب المسلم ليصلي، بعد ثلاث ساعات تقريبا ينادي المنادي مرة أخرى، صلاة العصر، حي على الصلاة، حي على الفلاح، فيذهب. بعد بضع ساعات تغرب الشمس، الله أكبر الله أكبر، يذهب لصلاة المغرب. بعد ساعة ونصف أو أكثر أو أقل، حي على الصلاة، حي، يختم يومه بصلاة العشاء. بين هذه الفينات العبد يتذكر، زي بالضبط شحنة البطارية، بطارية عايزة شحن، فكل كم ساعة تشحن. طيب بعض من بناتنا وأخواتنا عندهم أحيانا حالة من الحزن، ليه؟ ودة في العشر الأواخر يا فضيلة الشيخ تعطلت بأمر الله الشرعي عن الصيام والصلاة، تظن أن الملائكة عندما أتاها هذا الأمر الشرعي توقف ملك الحسنات عن كتابة حسناتها في مثل هذه الأيام. إذا تعطلت لأن هذا الأمر قد وضعها لها رب العباد عز وجل، إن كانت في الأيام العادية تصلي الظهر بأربع ركعات سنة قبلية وركعتين سنة بعدية، وتقرأ جزءا أو اثنين أو ثلاثة من القرآن، وتذكر أذكار معينة، وتصلي التراويح في المسجد، وتفعل هذا، فتأتي هذه الأيام ويأتي هذا الأمر فتتعطل عن هذا، ولكن كلما جاء وقت الظهر كتب ملك الحسنات أنها صلت الظهر والسنة القبلية والسنة البعدية وأجزاء القرآن، وكأنها صلت التراويح. ثم إذا لم تصم في هذه الأيام لهذا الأمر، كأن الله يقول لها: أمة الله، ليس رمضانك في هذه الأيام، رمضانك بعد رمضان في هذه الأيام. فتنتقل الأيام المحددة التي تفطرها في رمضان، تنتقل بعد رمضان، حتى ولو كانت ليلة القدر تنتقل معها ليلة القدر، تذهب معها إلى شوال وذي الحجة ومحرم وصفر، إلى أي شهر، لأن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. هذا كرم الله على هذه الأمة، الأعمال بالنيات. لكن رب العباد عز وجل لجميل صنعه يعلم أن العبد لا تكفيه الصلوات الخمس، يريد علما، يريد شحنا، يريد ذكرا، فيذهب إلى العلماء يوم الجمعة ويجتمع على العالم ويذكرهم في خطبة الجمعة، والخطبة جزء من الصلاة، ومن قال لجاره أنصت والإمام يخطب فقد لغى، ومن لغى لا جمعة له. فيسمع الذكر ويخرج العبد من بيت ربه وهو مشحون هذه الشحنة الكريمة. لكن الله أكرم من هذا على عبده وعلى عباده المسلمين: جعلني ملكا خمس مرات في اليوم، كل كم ساعة يرقيني إلى حالة الملائكية دقائق. يعني صلاة الصبح تأخذ ربع ساعة، أصير ملكا في الربع ساعة. كيف ملك؟ الملائكة لا يأكلون، لا يشربون، لا يعصون، لا يفطرون، أربع صفات. أنا في صلاة الصبح لا آكل أثناء الصلاة، ولا أشرب، ولا أعصي، ولا أفطر إلى صلاة العشاء. لو صلى بي الشيخ أجزاء ثلاثة في صلاة التراويح ما مللت، هذه شحنة، فأصير ملكا. ولكن رب العباد يريد أن يكرمني ويريد أن يقول لي: أنا لن أجعلك ملكا لبضع دقائق، أنا سوف أجعلك ملكا طاهرا شهرا كاملا، شهر كامل. هذا الشهر يصير الإنسان ملكا عندما يؤذن المؤذن الفجر الله أكبر، إلى أن يؤذن المؤذن في المغرب الله أكبر، صرت ملكا. أكره المعصية، أغض البصر، لا أغتاب، لا أنوم، لا أكل، لا أشرب، لا أغضب، وإن سبك أحد أو شتمك قل إن اللهم إني صائم. فيأتي رمضان لتتسع مرحلة الملائكية عندك. ورمضان يذكرنا بأبناء يعقوب. يعقوب كان عنده كم ولد؟ 12 ولدا، يوسف، وايه قال: يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. الأحد عشر أخا ما صفاتهم؟ الحقد والغل والبغضاء والضغينة والإيذاء والتعدي على حياة الآخرين وتدبير المكائد والقتل مع سبق الإصرار والترصد، ويعني الظلم وعقوق الوالدين، تالله إنك لفي ضلالك القديم، إلى آخره. في الجانب الآخر يوسف يمثل السماحة والخلق والعفو والصدق والتوكل. ما مشابهة القصة تلك لرمضان؟ رمضان يوسف مع إخوته الأحد عشر كرمضان مع بقية الشهور. الأحد عشر شهرا أنا أتعدى وأظلم وأغتاب وأنظر وأخذ ما لا يحل لي وإلى آخره. تأتي نفحات رمضان كما جاءت نفحات خلق يوسف: لقد فقد يعقوب بصره وظل ينظر سنوات إلى أبنائه ما ارتد إليه بصره. متى ارتد إليه بصره؟ عندما شم ريح قميص يوسف، ألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا. فلما تأتي ريح المغفرة وريح الرضوان وريح الفضل الإلهي في شهر رمضان، يأتي على هذا القميص الجميل من الثواب والحسنات، وتسلسل الشياطين وتصف وتغلق النيران وتفتح أبواب الجنة، تأتي ريح رمضان على قلب المسلم الذي كان أعمى عن الحق طوال 11 شهرا، يأتي بصيرا فيعلم أن الله واحد لا شريك له، ويتوب إلى ربه ويرجع إلى الله سبحانه. ما أشبه يوسف بين إخوانه 11 برمضان بين السابقين من الأشهر التي ظلمنا فيها، فتأتي هذه الرياح المغفرية كي تمحو كل الذنوب التي صنعناها، ويفتح للعبد صفحة جديدة. هل هناك دين أعظم من هذا الدين؟ هل هناك رحمة أفضل من تلك الرحمة؟ فالعبد عندما يرى رحمة الله به، رغم أنه ينسى ورغم أنه ضعيف العزيمة، يأتي رمضان ليقوي عزيمته. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، ما الذي يحدث؟ تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. العالم كله 6 مليارات إلا من رحم ربي في أحد حالتين: يخوف من الغد، يحزن على الماضي. كل العالم من لم يربط نفسه بالله تجد في حالة اكتئاب، خايف من بكرة وحزين على الأمس. ولو كان حزنه على عبادة ضيعها لكان حزنا مفيدا، لكن حزنه على أرض لم يشتريها، وبناية لم يعمرها، ومالا لم يكتسبه، وعملا لم يلحق به، هذا حزن دنيوي. ومن أمسك بالدنيا ما هو إلا إنسان يرتكس إلى الأرض ويتبع هواه. لكن الله عز وجل الذي آمن واستقام على طريق الله، يتنزل الملائكة عليه: يا عبد الله لا تخف ولا تحزن. طب أنا لا، عندما لا أخاف إلا من الله ولا أحزن إلا على أمر قد ضيعته في جنب الله عز وجل، عندئذ العبد يحدث له أمرين، يحدث له أمران. الأمر الأول ذكاء العقل، والأمر الثاني ذكاء القلب. ذكاء العقل بالذال وذكاء القلب بالزاي للتزكية تطهير. رجل أعرابي أنجب أبناء 3، سمى الولد الأول عبد الله، الولد الثاني سماه عبد الله، أما الولد الثالث فسماه عبد الله من قلة الأسماء. المهم العجيب، الرجل أبو العبادلة هذا عندما حضرته المنية نظر إلى أبنائه 3 وقال: عبد الله يرث، وعبد الله لا يرث، وعبد الله يرث، وخرجت روحه. أب مريح هذا، أب قمة الراحة ما شاء الله. عبد الله يرث، عبد الله لا يرث، عبد الله يرث، يعني ترك مكيدة بين الأبناء. كل ولد يقول إيه؟ أبويا كان ينظر إليه ما قال يرث، والتاني لم ينظر إليك ساعة قال يرث وكذا. قالوا ماذا نصنع؟ دفنوا أبوهم، قالوا نروح نذهب لقاضي القضاة. فين قاضي القضاة؟ في المدينة. تركوا شمال الحجاز وتوجهوا إلى المدينة. في الطريق وجدوا أعرابيا ضل بعيره، فالأعرابي قال لهم: هل رأيتم بعيرا لي قد شرد؟ قالوا: لا والله. فتركهم، نادوا عليه، قالوا: تعال، هل بعيرك أعور؟ قال: نعم. الثاني قال له: هل بعيرك أبتر ذيله مقطوع؟ قال: نعم. قال الثالث: هل بعيرك أزور، يعني مايل على جنبه؟ فرح الرجل قال: نعم. قال: والله ما رأينا بعيرك،
حول ولا قوة إلا بالله.
قال: لا بد أن أخذكم إلى القاضي. قال: إحنا أساسا رايحين القاضي، تعال معنا. دخلوا على القاضي، عرض القضية، قال: والله. القاضي قال لهم: إيش عرفتم أنه أعور؟ قال له: أيها القاضي، رأيته يأكل من جانب من العشب ويترك الجانب الآخر، فيأكل من العشب ناحية العين المبصرة، أما الجانب اللي العين فيها عوراء فهو يرى العشب يأكل من ناحية عن البعير مؤدب، يأكل أولا كل مما يليك، يأكل البعير مما يليك، سبحان الله، بالفطرة. طب ليه قلت أنه أبتر؟ قال: ما هو لو كان له ذيل كان بعره يتناثر على الرمال، لكن بعره رأيته أكواما أكواما فعلمت أنه مقطوع الذيل فقلت أنه أبتر. طب وليه قلت أنه أزور؟ قال: دي بسيطة خالص، وجدت عمق أخفافه في الناحية اليسرى أشد عمقا من الناحية اليمنى فعلمت أنه إيه؟ مائل على جنبه. قال: يا رجل، ليسوا بأصحاب بعيرك، ما قضيتكم أنتم؟ قال: إحنا قضيتنا قضية، مشكلتنا مشكلة، أبونا رحمة الله عليه سمنا عبد الله، وأخويا هذا عبد الله، أما أخويا الثالث ده عبد الله أيضا. وهو يموت قال عبد الله يرد وعبد الله لا يرد ومات الرجل. القاضي اول مشكله تجيله بهذا الشكل عجيبه. فقالوا انت ضيوفي الليله، تصلي الصبح ان شاء الله وتجوني الى دار القضاء او المحكمه او المكان اللي ناخذ فيه وبعدين نحل المشكله والمعضله العجيبه هذه. دخلوا الغرفه لان ذكاءهم يقفز منهم. قال احدهم انتبهوا ان عينا تتجسس علينا. يا الله، اكتشفوا انه فيه كاميرا مراقبه في الغرفه. دخل الخادم باللحم والخبز لعشاء الضيوف، مد الولد الاول الابن الاول مد يده قال انتظروا لا تاكلوا هذه لحم كلاب. الله يا الله. الثاني نظر لأرغفة الخبز قال والتي خبزت هذا الخبز امرأة حامل في الشهر التاسع. ده طبيب أمراض نساء، سبحان الله لا إله إلا الله. الثالث فجر قنبلة من العيار الثقيل قال والقاضي الذي سوف يقضي بيننا هذا ليس ابن حلال. في الصباح صلوا الصبح ودخلوا على القاضي. العين اللي كانت تتجسس نقلت للقاضي ايه محضر الجلسة. قال ما الذي جعلكم تقولون انه لحم كلاب؟ قال ايها القاضي ان اللحم الذي نأكله يبدأ بالعظم ثم اللحم ثم الشحم، فلما رأيته يبدأ بالعظم ثم الشحم ثم اللحم علمت انه لحم كلاب، لان الطائفه الكلبيه والسبعيه اللحوم تبقى من اعلى عشان العضلات عشان يقدر يفترس، لان لو اعزكم الله الاسد او النمر او الكلب الدهون من اعلى كان يبقى جسده ايه رجراج زي النعجه او الخروف ما يقدر يجري ورا الفريسه، لازم العضلات تبقى ايه من فوق. نادى القاضي الطباخ تعالى يا ابن الحلال ماذا صنعت؟ قال له قلت لي بعد المغرب إن عندنا ضيوف من البادية والقطيع قد تأخر فما رأيت إلا كلب الغنم فذبحته. يا تتخيل فطلع الكلام إيه مضبوط. طب وأنت للتالي لو قلت إن الأرغفة دي خبزتها امرأة في الشهر التاسع إيش عرفك؟ قال له أن الأرغفة وجدتها منتفخة من ناحية وملتصقة من ناحية والمرأة في التاسع بطنها أمامها فلا تستطيع ان تميل يدها الى الفرن لتدير الرغيف حتى تستوي من جميع يستوي من جميع نواحيه، فالناحيه اللي من ناحيه النار انتفخت والناحيه اللي بعيده عن النار ايه؟ التصقت. القاضي سال مين يا اخواننا اللي خبزت؟ قال ام فلان، ام فلان دي قالوا حامل في التاسع. ناتي للكارثه الايه؟ الثالثه. قال وما الذي اعلمكم انني والعياذ بالله لست ابن حلال؟ طيب نقول لكم الحل للمحاضرة القادمة ان شاء الله. ساكتين ولا مش عارف تنامين ولا صحيين؟ ما انا مش شايف من ضوء المطر ارى انواركم ان شاء الله. قال ايها القاضي ان ضيوفا عند قاضي مسلم يتحاكمون ويتقاضون اليه في قضية يرسل عينا تتجسس عليهم لا يكون هذا ابن حلال ابدا، مش ممكن الاخلاق العربية والاسلام ما تقتضي. دخل القاضي على امه فقررها فاقرت. خرج القاضي الحكم بعد الايه؟ بعد المداولة. خرج بعد المداولة قال مين اللي قال ان اللحم لحم كلاب؟ عبد الله قال له انا. قال انت عبد الله ترث. ومين اللي قال ان الارغفة الخبز خبزتها امرأة حامل في التاسع؟ قال له انا. قال له انت ترث. ومن الذي قال انني كذا؟ قال له انا. قال له انت لا ترث. قال له لماذا؟ قال لأنه لا يعرف ابن الحرام إلا ابن حرام مثله. أنتوا تصفقوا للقاضي ولا لابن الحرام؟ تصفقوا من أخوان. ذهب الاثنان ليسألوا أمهم يا أمنا مين عبد الله هذا الثالث؟ قالت والله كان ابوكم وخرج من المسجد وجدوا امام المسجد مرخ فجابوا فتبناه يعني المهم يعني سبحان الله نحن نريد في كل مكان ثلاثه من هؤلاء عشان ايه نسأل الله السلامة ويكونوا أولاد حلال كلهم، يعني ربنا يبارك فيكم. أنا أقول إن الذي يستقيم على طريق الله عز وجل يعطيه الله ذكاء العقل وتزكية النفس وذكاء القلب. كيف؟ سيدنا علي اشتاق مرة لرؤية النبي صلى الله عليه وسلم في زمن عمر، هو اشتاق نام رأى الرسول في الرؤية، قال فرأيت في يد الرسول صلى الله عليه وسلم طبقا من رطب، فأخذ واحدة فوضعها في فمي، وأخذ الحبيب الثانية صلى الله عليه وسلم فوضعها في فمي، فاستيقظت وأنا أجد حلاوة رطب رسول الله في فمي صلى الله عليه وسلم. قلت أبشر أمير المؤمنين عمر، فذهبت وجدت الصلاة قد أقيمت، قلت أخبره بعد الصلاة. بعد الصلاة لم يقص علي القصة والرؤية، دخلت جارية بنت صغيرة بيدها طبق من رطب ناولته لأمير المؤمنين في المحراب، فأخذ عمر واحدة فوضعها في فمي، وأخذ الثانية فوضعها في فمي، فوالله إني لأجد حلاوة رطب عمر كما رأيت ووجدت حلاوة رطب رسول الله في الرؤية. وعمر يوزع على الجالسين واحدة واحدة، وأنا أشتهي من الطبق رطبا أخرى، فإذا بعمر يقول يا علي لو زادك الرسول لزدناك. فده ذكاء القلب، القلب الموصول، القلب الذي قال فيه ربه إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا. لما يكون أنت وليك في الدنيا ملك وتأتي لك نوازع الشر، هل تتخيل أن الملك يتركك؟ أبدا، أنت رفيقك الملك، وليك الملك بعد ولاية الله عز وجل وتولي أمرك، فالملك يسددك ويوفقك ويأخذ بيدك ويؤمن على دعائك ويصلي بجوارك. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، أول ما أنزل القبر يدخل علي رجل مهيب الطلعة، جميل الوجه، حسن الهيبة، من أنت؟ أنت الوجه الذي لا يرى إلا في الخير. يقول له أنا عملك الصالح، أنا جليسك حتى تقوم الساعة. ولذلك أنت في السفر من ضمن الدعاء تقول إيه؟ تستعيذ بالله من إيه؟ من كآبة المنظر. يعني إيه كآبة المنظر؟ نفرض أنت فيه بينك وبين زوجتك خلاف، ومن 4 أشهر ما تكلم واحد منكم مع زوجته، وقدر لكم أن تسافر في أمر مهم ويتجلس بجوارك 5 ساعات، ماذا تصنع أنت وماذا تصنعي أنت؟ نسأل الله السلامة. هذا كآبة المنظر يا ستار يا رب، كآبة المنظر كارثة كبيرة. ولكن المسلم الصادق يفهم أولويات فكر الناس. لي مريد يحكي لي قصة عجيبة في أحد الدول الإسلامية، قال يا شيخ أنا متزوج من امرأة مرتبطة بأبيها ارتباطا عجيبا جدا، إذا مرض تمرض، وإذا كان في هم تستيقظ منه تقول أبويا في هم، نسأل لأي في هم، بين المدينة اللي ساكنة فيها الزوجة والمدينة اللي ساكنة فيها أبوها 1200 كيلو. في يوم من الأيام اتصل أصهاره به، يا فلان والد زوجتك البقاء لله. قال يا الله، ده انا لو خبرت الزوجة تموت، طب اعمل ايه؟ قال يا شيخ رحت خدتها في السيارة قلت لها مش ليك رغبة تزوري ابوكي؟ قالت الله يا ريت. في 5 دقائق الحقيبة جاهزة، وضعتها في السيارة جلست بجوار زوجها. قال بعد ما خرجنا من المدينة التي نسكنها قلت يا ام فلان احنا متزوجين من 4 سنين؟ قلت له من 24 سنة. قال لا طيب، انا مرضيت يعني اقول لك معلومة قدام الاولاد، انا بصراحة نويت والنية لله ان اتزوج عليك. الله، نزلت الكلمة كالايه؟ كالنسيم العليل. طيب نزلت الكلمة وخلاص تمام. ثارت المرأة تضرب شوية في الزوج، تضرب شوية في السيارة، وترفع الصوت وتصرخ وتولول ثلاث اربع ساعات لغاية ما خلاص ايه خمدت سكتت. بعد ما هدأت اقترب بعد شوية من المدينة اللي رايحين لأبوه، قال لها يا ام فلان بالله عليك من 24 سنة هل جربت علي كذبا قط؟ قالت الحق لله ابدا لا والله. قال لا والله لا انا ناوي اتزوج ولا غيره، ولكن عندي خبر سيء، الوالد والدك يعني اقول لك ايه البقاء لله. قالت الله يرحمك بس بالله عليك مش هتتزوج علي. فده اسمه فقه الايه فقه الاولويات، لان ابوها غالي عليها، لكن يعني واخد بالك انت. فالمسائل لابد ان يدرس بعضنا اخلاق بعض. فرب العباد عز وجل عندما قال تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم. الله، لنا في الدنيا ولنا في الآخرة. طبعا لك في الدنيا الرضا، كن راضي كن قانع، يعني عز من قنع ذل من طمع. الإنسان القانع ده يعني إذا قنع إذا رزقت القناعة فأنت ومالك الدنيا سواء. الرجل نايم تحت شجرة، جاء لص ففتش النائم فما وجد في جيبه لا دينار ولا درهم، فيش أي شيء في جيبه. اللص تعب من التفتيش فاغتاظ من النائم فضربه برجله، استيقظ فاللص قال له عجيب لا تملك لا دينار ولا درهم وجاي لك نوم؟ قال له ما عشان كده انا نايم. سبحان الله، لان لو في جيبه 1000 يعمل ايه؟ يركب 4 عيون، عين من قدام وعين من ورا، يعمل كاميرات ويروح يعمل لها خزنه ويقفل عليه شغلانه، لان حارس المال صعب. لكن لما ما عندوش شيء خلاص. ولذلك ياتي يوم القيامه هذا الفقير الذي ما راى في الدنيا خيرا قط ولكنه قنع ورضي، يغط في الجنة غطة، لما يشوف الجنة غمسة يخرج كالقمر ليلة التمام، يقول له عبدي هل رأيت بؤسا من قبل قط؟ هو عاش طول حياته ايه بؤس بمقياس الدنيا. يقول وعزتك وجلالك انا في النعيم منذ ان خلقتني، غمسة في الجنة نسيت شقاء العمر كله. ويؤتى بأنعم أهل الأرض الذي لم يتق الله وشاف العز كله بمقياس الدنيا، يغط في النار غطة فيخرج كالفحمة المتقدة، فيقول الله له عبدي هل رأيت نعيما من قبل قط؟ يقول وعزتك وجلالك أنا في الشقاوة منذ أن خلقتني. يا الله، في هذا الشقاء منذ خلق. إذن العبد لما يستقيم على طريق الله الله يرسل له الملائكة تثبته في الدنيا وتبشره في الآخرة ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. الله، نزلا من غفور رحيم. كيف أنت اليوم جلست مع أولادك على مائدة الإفطار، ومن ضمن نعم رمضان أن كثيرا من أبنائنا يكتشفون أن آباءهم ما زالوا على قيد الحياة، لأن من 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 شوال الماضي ها ما رأى أباه، فاكتشف أن أبوه لسه عايش. أين كان؟ كان تايه، كان ضال، رجع الحمد لله، عاد سالما غانما إلى بيته. يعني المهم أنت لما جلست وضعت لك زوجك رغيف الخبز أمامك، عندنا 3 أحوال: واحد يأكل لأنه جائع، والثاني يأكل لأنه يريد أن يظهر نعمة الله عليه في هذا الطعام وأنه وجب أن يأكل ليعيش، والثالث درجة أعلى متفكر متدبر. متفكر متدبر، العالم كله قد يفكر لكن المؤمن هو الذي يتدبر. الفرق بين التفكر والتدبر، الكيميائيين من 50-60 سنة لما وجدوا الآفات والحشرات تعصف بالمحاصيل والثمار والفواكه اخترعوا مبيدات الافات. فلما اخترعوا في بداية القرن الماضي مبيدات الافات هلل العلماء وقالوا لن تستطيع الحشرات الضارة ان تؤذي محاصيلنا، خلاص انتهى هذا العهد. بعد مرور 70-80 سنة عملوا احصائيات وجدوا ان 70-80% من امراض العصر، اللي عنده فشل الكلوي ربنا يشفي المريض، واللي عنده الكبد، واللي عنده مش عارف ايه في الدم، اكتشفوا ان سببها ايه؟ مبيدات الافات. بدأ يبحثوا عن اسباب اخرى للقضاء على الايه؟ على الحشرات. سبحان الله العظيم. فللأسف الشديد دمرت هذه الكيميائيات، دمرت صحة الانسان. العلماء الذين اخترعوا هذه المبيدات تفكروا ام تدبروا؟ تفكروا، لكن المتدبر هو الذي ينظر في عواقب الامور. كيف انت قعدت مع الزوجة والاولاد، الولد اكل لانه كان صائم من الفجر، والزوجة اكلت لتتقوى على طاعة الله، وانت رجل متدبر فتقول سبحان الذي سخر عشرات ومئات من البشر حتى جاء رغيف الخبز هذا امامي. كيف يعني؟ سخر الله فلاحا بذر القمح في الارض او الذرة او الشعير، وتعهده بالري، وانتظر شهورا حتى كبر واصفر وحصده. بعد ما حصد فصل الحب عن التبن، التبن ذهب به الى علف الحيوانات، والحب اخذوا وعبأوا في اكياس وذهب به الى المطاحن. المطاحن طحنت وعبئت في اكياس، والاكياس حملتها وسائل مواصلات واوصلتها الى العجان، والعجان بعدما عجنها اعطاها للخباز، والخباز بعدما خبزها وضعها في اكياس، وبعد هذا وضعت في مكان ومنفذ البيع، ثم اشتريتها انت ووضع الرغيف امامك. من الذي سخر لك كل هؤلاء الا رحمة الله سبحانه؟ يبقى العبد يتدبر ويا كرم الله. مثل اخر، عندك بنت عزيزة عليك، بنتك مرضت، حار الاطباء، انت وزوجك لا هم لكما الا شفاء البنت. المتدبر ماذا يقول؟ البنت لما حرارتها ارتفعت ولما مرضها يعني حار الاطباء فيه، بدانا نذهب الى الطبيب. الطبيب هذا انفق عليه اهله سنوات طويلة حتى صار طبيبا، والطبيب له عيادة استأجرها من صاحب بناية يعطيه اجرا، وبعدين شغل عنده ممرضة واثنين وثلاثة يأكلوا رزقا. بعدين كتب وصف الدواء، ذهبت به انت الى الصيدلية فاخذت الدواء. الدواء له شركات ادوية ومراكز ابحاث وعلماء، وبعدين بعد ما يخترعوا الادوية ويصنعوها يضعوا في عبوات، المصنع يصنع عبوات بلاستيكية، عبوات زجاجية، عبوات فضية ورقية غيره، تعبأ ثم تحملها وسائل المواصلات، شركات وعمال وموظفين، وبعدين تذهب الى المنافذ وتذهب انت لتشتريها. كل الالاف هؤلاء اين كان رزقهم؟ ها؟ هي عند الله، ولكن عن طريق من؟ مرض بنتك، صح ولا لا؟ مرض ابنتك رزق كل هؤلاء. فانت لا تظن ان الحياة تسير وفق عقلك انت، وانما تسير وفق الذي يقول للشيء كن فيكون. لان العبد ليس له الا ان يسلم، يسلم لله عز وجل، ولما يسلم امره لله ينتهي الامر. انا من 30 سنة جاءني رجل موظف مسكين، قال يا شيخ العمارة البناء اللي احنا فيها جانا قرار اسمه اخلاء اداري، لازم يخليها عشان هيهدموها لانها خلاص على وشك ان تسقط على من فيها. قلت له شوف ليس لك الا الله، روح كده صلي وادعو واكثر من لا حول ولا قوة الا بالله، والله عنده خزائن كل شيء. الرجل لم يعجبه الكلام، هو كان يظن اننا ايه، يا اما نجيب له بيت يا اما نتصل باحد المحسنين يعطيه بيت، لكن لا اتصلنا ولا اعطيناه، وقعدنا نكلمه في كلام هو الاول اعتبره كلام ايه، كلام الدراويش. قال يعني، فقال ساخرا يعني انت تقول لي وما من شيء الا عندنا خزائنه، يعني ربنا عنده بيوت؟ قلت ايوه ربنا عنده بيوت. مشي طبعا صار وهو ايه انا متخيل ماذا يقول في ذهني عني قبل ان يهبط السلم. ياتيني هاتف تليفون واحد من اهل الخير قال يا شيخ انا بنيت عمارتين لوجه الله لو عندك حد مسكين ابعت بس بطاقه معه واحنا نسلمه بيت كده من غير ايه يسكن شقه يسكن فيها من غير شيء. ارسلنا اجري يا ابن هات الراجل اللي كان عندي. المهم وذهب واخذ المسكن الجديد وسكن فيه. قعد يصلي عندي 22 سنة كل درس اثنين وانا خارج يقولي نعم عنده بيوت عنده بيوت عنده بيوت رحمة. بس بعد ايه انا عايز انت تؤمن بالغيب مش تؤمن بالشهادة. لا انا عايزك تؤمن بالغيب. يؤمنون بالغيب لما شيء يقول لك عنده وعنده والشيخ يضحك عليك ليه. لكن هو لم يثق ان عنده الا لما ايه لما صار عنده صح ده. يعني هو علم ان الله عنده لما ايه صار البيت ايه عنده سبحان الله. احنا عايزين نؤمن ايه بالغيب نؤمن بالغيب. نزلا من غفور رحيم ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. يا الله على اللي يدعو الى الله برفق ويدعو الى الله يراعي الناس. النبي صلى الله عليه وسلم منع الصحابة ان تقف امام الاعرابي الذي بان في المسجد. الاعرابي داخل المسجد وتبول فيه أنا. والصحابة كانوا عايزين يعني هل هذا معقول. فالرسول يقترب من الرجل بعد ان يستر نفسه يا اخ الاسلام هذا مكان لا يصلح لما صنعت هذا مكان للصلاة وللعبادة. لو واحد من اياهم اللي انت عارفهم دول والعادي يقول له ايه انت رجل ما عندك دين ما عندك خلق ما عندك حياة انت رجل جاهل انت تعلم الاول قبل ان تاتي وهكذا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم اوجز القضية هذا مكان لا يصلح لما صنعت ووضع الرسول يده على كتف الرجل بحنو. فلما رأى الرجل حنان النبوة وصعوبة وقسوة التلاميذ رفع يديه الى السماء قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم احدا من بعدنا. ضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال حجرت واسعا يا اخ الاسلام قل اللهم ارحمني فانك بنا رحم. اذا الدعوة برفق ان تكون برفق. ومن امر اولا بالمعروف فليأمر بالمعروف ومن نهى عن المنكر فلا ينهى عن المنكر بمنكر. لا لازم الرفق الرفق واللين. فرعون هل هناك اطغى من فرعون؟ فقول له قولا ايه عنيفا لينا لعله يتذكر او يخشى. دخل رجع على هارون الرشيد قال له يا امير المؤمنين سوف انصحك واغلظ عليك في النصيحة. قال لا تفعل لا تفعل ان الله ارسل من هو افضل منك الى من هو اشر مني. فارسل موسى وهارون وهما خير منك الى فرعون وهو اشر مني فقال لهما فقول له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. وسيدنا موسى لم يعلمه الله عز وجل بنهاية فرعون. تخيل انت موسى سيدنا موسى ورايح يدعو فرعون يعلم ان فرعون هينتهي بالكفر. دعوة سيدنا موسى تكون قوية ولا ضعيفة؟ قال ابن عليكم نمتم ضعيف ضعيف اكيد. فالله لم يعلم كريم الله موسى عشان يظل موسى بقوة الدعوة املا في ان فرعون ايه يسلم. والله يعلم بسابق علمه ان فرعون سوف يموت ايه كافرا. فالله عز وجل انت ايها الواعظ الامر بالمعروف الناهي عن المنكر. يا اخي الله يرحم شيخنا الشيخ الغزالي دخلت معه مرة في صلاة عصر كنا مسبوقين بركعة وكان الشيخ في التشهد يحرك سبابته على بعض المذاهب. فولد من اولادنا نسميهم ابناء الكتب هؤلاء مش ابناء المشايخ. فوجئت وانا الشيخ جنبي ان في حركة فعيني جت على في ايه اكتبت الولد اللي جنب الشيخ امسك سبابة الشيخ اثناء الصلاة. الشيخ يسحب ما في سحب استسلم. وبعد ما انتهت الصلاة قال ببساطة شديدة ما الذي صنعته يا بني ايه اللي انت عملته ده؟ قال له الا تدري ان تحريك السبابة في الصلاة مكروه؟ قال له طب وكسر الصباع فرض؟ انا فاهم ليه كده. يعني الذي يريد ان يأمر او لازم يكون لطيف، وان لم تكن فيك لطف طب هيقبلك ليه؟ الله يا مؤمن انت من الواجب ان يعني ان يتقي العبد ربه في وسيلة، ومن احسن قولا ممن دعا الى الله، دعا الى الله كيف؟ بهذه الطريقة، وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي احسن، فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، انت تقول لا والله دفعت بالتي احسن لكن عمي شرس، والله دفعت بالتي احسن ولكن خالي كذا، والله دفعت بالتي ولكن خالتي وعم، لا انت ادفع باخلاص، لان القرآن يصدق بعضه بعضا، ادفع بالتي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي. انت في شجارك مع زوجتك لو دفعت بالتي احسن، قال ربنا ان يريد اصلاحا ما الذي يحدث؟ يوفق الله بينهما. لكن ان لم يريد اصلاحا يد الله مع الشريكين ما لم يخن احدهما، فان خان احدهما نزع الله يده. فانت تدعو الى الله عز وجل بالسلوك وبالرفق. عايز تدعو الاولاد الى البر، تقول يا اولاد قبلوا يد امكم التي قدمت لنا طعام الافطار الشهي هذا، يا اولاد قبلوا رأس امكم التي صنعت لنا هذا الخير، جزاك الله يا ام فلان خيرا. هكذا انت قدوة امام الاولاد، هكذا تدعو الى الله. هو الدعوة الى الله لابد خطبة من برية، دعوة الى الله بالسلوك، دعوة الى الله كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان في الغزوة وقال احد الصحابة انا علي ذبح الشاة، والثاني قال انا علي سلقها، والثالث انا علي طبخها، فماذا قال الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ وانا علي جمع الحطب. وده اصعب عملية، لانه يريد ان يكون قدوة. وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم. انت ان رأيت واعظا، بلاش واعظ، لو ذهبت الى طبيب وجدت مقطب الجبين طوال الكشف عليك، تتمنى ان تذهب اليه مرة اخرى؟ لدرجة ان زوجة الراجل او ابن واقف جنبه والطبيب مقطب جبينه، يقول في امل دكتور يعني هنلحق نروح والله يموت الان، ما بيقرأ وجه الطبيب. انا لا اريد هذا الطبيب، صح ولا لا؟ لو ذهبت الى محل فيه بائع مقطب الجبين، ما نعم ابدا كيلو كذا، هل تحب ان تذهب الى هذا البائع؟ طيب اذا كان هذا هو الداعية او الواعظ ومقطب جبينه وقاعد ينذر الناس بالويل والثبور وعظائم الامور وان لا امل ابدا وانكم رايحين في بالله عليك، هل اذهب عنده؟ يا اخي يسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا، وكونوا عباد الله اخوانا. ما وضع الرفق في شيء الا وزانه، وما نزع الرفق من شيء الا وشانه. ولكن عند الحق له منطق اخر. عثمان ابن ابي طلحة ده كان من بني شيبة اللي معهم مفتاح الكعبة اللي اعطاه الرسول اليهم تاردة الى يوم القيامة الى الان هي فيهم. فلما في بداية الدعوة كان يفتحوا باب الكعبة يوم الاثنين ويوم الخميس. انا اطلت عليكم خلاص فاضل 3 دقائق وبعدين نبدأ المحاضرة ان شاء الله. الاثنين والخميس يدخل وجهاء مكة الى الكعبة، فجي سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم يريد ان يدخل منعه عثمان، وهو عثمان كان كافر، منع الرسول. فتبسم الرسول وقال يا عثمان ربما يصير هذا المفتاح في يدي يوما اعطيه من اشاء وامنعه ممن اشاء. رد عثمان بجلافة الكفر وقال اذا يومها بطن الارض خير من ظهرها، الموت احسن يوم انت معك انت مفتاح الكعبة. فتحت مكة، عثمان جري وراح اعطى المفتاح الى امه، قالت كتب السير فخبأته في تكة سراويلها وضعته في البلد يعني الحرمة ما حد يقترب منها في البيئة العربية، ان خبيته. يا ابا بكر يا بلال نعم اذهبا الى ام عثمان واتيا بالمفتاح. اقتربوا من ام عثمان قالت والله من مد يده الي لقطعتها. ابو بكر عنده حياء، بلال عنده حياء، رجعوا. قال يا رسول الله أبت أن تعطينا. عمر قاعد، أذهب أنا يا رسول الله؟ روح يا عمر. تقول كتب السير: فلما اقترب عمر من بيت أم عثمان وكان صوته مرتفعا شهوريا، يا أم عثمان، عرفت صوته، قالت: هاك المفتاح يا عمر. حد يلعب مع الأسد؟ حد يقف أمام القطار؟ في الحق أبلج يا عمر، ما رآك الشيطان سائرا في طريق الله وسلك طريقا آخر. أحبتي في الله، إن من يدعو إلى الله عز وجل بسلوكه أولا وبإخلاصه ثانيا وبإنكار ذاته ثالثا، وأن يتبخر من قلبه الرياء والعجب والكبر، إن شاء الله ينيخ الله له قلوب المستمعين، وينيخ إليه قلوب من يريد أن يستمع إليه. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وختمت هذه الآيات بقول الله عز وجل: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. لماذا ختمت هذه القطعة العظيمة بهذه الآية؟ لأن الشيطان هو الذي يجعلني لا أدفع بالتي أحسن، هو الذي لا يجعلني أدعو إلى الله على بصيرة، وإنما استعذ بالله إنه هو السميع الذي يسمع استعاذتك، العليم الذي يعلم إخلاص قلبك، عندئذ يأتيك فضل الله سبحانه وتعالى. أحبتي في الله، يعني لو كشف عنا الحجاب الآن لرأينا الملائكة تحيط بهذه القاعة وترتفع إلى عنان السماء تدعو وتؤمن على دعائنا، فادعو عسى أن تكون ساعة الإجابة. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما، فك اللهم الكرب عن المكروبين، سد الدين عن المدينين، اغض حوائجنا وحوائج المحتاجين، ارحم امواتنا واموات المسلمين. اللهم اختم لنا منك بخاتمة السعادة اجمعين، زوج بناتنا بالازواج الصالحين، وارزق ابناءنا بالزوجات الصالحات، واطرد عن المجتمعاتنا شياطين الانس والجن، اجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين سخاء رخاء يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. أحبتي في الله، إن كنتم وجدتم في محاضرتي ما كنتم تنتظرونه فالحمد لله رب العالمين، وإن كنتم ما وجدتم شيئا مما كنتم تتوقعونه فحسبكم الله ونعم الوكيل، وقولوا إنا لله وإنا إليه راجعون. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.